الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء التفسير. كما تعلمون نحن نقف على فوائد ولطائف التفسير في سورة البقرة، وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن قول ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتوقفنا في هذا الخطاب، أول خطاب في القرآن إلى الناس جميعا، خاصة من لم يؤمن بهذا الكتاب من الكفار والمشركين. قلنا أن السورة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون، الكافرون، والمنافقون. هي دعوة للناس جميعا إلى عبادة الله الواحد الأحد، عبادة الله وحده لا شريك له، واستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي فعل بكم هذا كل، فعل بكم هذا كل من الخلق والرزق والتدبير والتصريف، هو أهل أن يعبد، أهل أن تعبدوه وحده لا شريك له. ومن فعل بخلاف ذلك فقد جعل لله ندا، أو جعل اتخذ من دونه أندادا يساويهم به، كيف يستوون به وهو الخلاق وهم المخلوقون، وهو الرزاق وهم المرزوقون، وهو المصرف والمدبر وهم المدبرون والمصرفون، لا يملكون لأنفسهم فضلا لغيرهم نفعا ولا ضرا. ثم ختم الآية بالنهي عن الشرك: إذا علمتم هذا كله فلا تجعلوا لله أنداد، أي فليس له أنداد. الند هو المكافئ والمساوي. من الذي يكافئ الله في ربوبيته، في خلقه، في ملكه، في تدبيره، في تصريفه؟ أإله مع الله؟ إذا كان لا يوجد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه وحده هو الخلاق وهو الرزاق. يبقى جاءت الآية في إثبات العبادة والتوحيد لله عز وجل والنهي عن الشرك. الخطاب بعدها جاء في إثبات النبوة للرسول، والإعجاز للكتاب المنزل عليه من عند الله عز وجل. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم ختم بالبشارة للمؤمنين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثلاث آيات، تعالوا بنا نقف على معانيها ونتدبر فيها. بعد خطاب التوحيد ودعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد ونفي الشريك عن الله، جاء إثبات النبوة والرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، المراد بالريب الشك. لو عندكم أدنى شك في هذا القرآن لاحظوا أن بعد ألف لام ميم كان الخطاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا يقول لهؤلاء المكذبين والمتشككين: وإن كنتم في ريب، أي شك، أدنى شك، أقل شك، مما نزلنا على عبدنا، على نبينا، على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فأتوا بسورة من مثل. يعني إن كان محمد قد جاء به من عند نفسه فأتوا أنتم بسورة من مثل. ومحمد لم يقل أنا جئتكم بهذا من عند نفسي، وده من أول دلائل الإعجاز. محمد هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، عاش فيكم 40 سنة لم يتلفظ ببيت شعر واحد. انتوا عارفين محاولات الناس للبلاغة والتقدم في الأقران وبين الناس بإيه؟ بأشياء كثيرة، منها القول. الشعر يبدأ يعني يظهر منه الشعر كده مع قبل البلوغ وما بعد البلوغ، لحد ويفضل يحاول يثبت نفسه ويثبت وجوده بالحق وبالباطل لحد ما يوصل 20-25 سنة يتغير سلوكه. فالناس يقول ايه اللي حصل له؟ يقول لك عقل، كبر وعقل. الشاب اللي كان عايز يثبت نفسه خلاص، هوج الشباب وهوس الشباب بالظهور والمكانة والمنزلة راح، وبقى فيه راجل ايه؟ عاقل. يبدأ من 20-25 سنة والرجل عاقل، لا يصدر منه إلا كلمات محسوبة متأنية. حتى إذا بلغ 40 سنة نقول ده تمام النضج والعقل، خلاص بقى ما عادش يذكر كلمة تنسب له بسوء أو تؤخذ عليه، بقى رجل بلغ به قدر من الحكمة والعقل والتؤدة، وزال عنه حب الظهور ودخل أو بلغ مبلغ الرجال. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل 40 لم يتكلم بكلمة، لا قال لكم أنا نبي ولا أنا رسول، ولا هو كان يعرف شيء مما أنزل على الأولين السابقين، كما قال الرب: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لكنه مع ذلك بغير هذا العلم كان آية في الصدق والأمانة، حتى عرف بينكم واشتهر بينكم بالأمين. فلما بلغ 40 سنة قال لكم: أتاني ملك السماء من عند رب الأرض والسماء فعلمني وقال لي اقرأ. وظل على هذا 23 سنة يتنزل عليه وحي السماء نجوما، في كل مشهد في كل موقف يتنزل عليه الوحي فيقول لكم: هذا كلام ربي أوحى به إلي أمين السماء جبريل، ملك من السماء أوحاه إلي. كل عاقل، كل من يعرف تاريخ هذا الرجل منكم يجد الضرورة في تصديقه. رجل لم يكذب عليكم، فهل تتصورون بعد أن بلغ سن النضج أن يكذب على الله، أن يكذب على ربه؟ طب افرضوا هذا، إن هذا صحيح، طب من أين جاء بهذا القرآن بعد سن 40؟ ما فيش مرة كده طلع في 20s or 30s فقال لكم آية ولا سورة؟ طب فرضنا أن هو جاء بهذا بعد هذه السن، طب هل تستطيعون أنتم أن تأتوا به بمثله أو بشيء من مثله؟ شوف تنزل في الإعجاز القرآني وإفحام المخالفين. عشان كده رب العزة في الإعجاز تنزل معهم بداية من إيه؟ ائتوا بمثل هذا القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لهم يا محمد، وانتوا كلكم رافضين تؤمنوا يا معشر قريش ومن والاهم، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو ساعد بعضهم بعضا وظاهر بعضهم بعضا واتفقوا جميعا. والإعجاز كما سنذكر بعض وجوهه وبعض دلائله في القرآن مش إعجاز بلاغي بس، لأن بعض الناس قصر الإعجاز على البلاغة، وفعلا البلاغة لا يستطيع أحد ولم يستطع أحد أن يجاري القرآن في الفصاحة والبلاغة، مع أن القرآن مكون من إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب، من أحرف الهجاء التي تتكلمون بها وتنطقون بها وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة، تتكلمون بهذه اللغة بهذه الأحرف. فحاولوا واستدعوا من يعاونكم لكي تأتوا لنا بمثل هذا القرآن. ثم يأتي الختم هذا أو الختم هذا: قل لو اجتمعت الإنس والجن، مش هتجيبوا، مش هتقدروا. لو تظاهر الإنس مع الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. طيب مش هتقدروا تجيبوا مثله، هنتنزل معكم في الإعجاز شوي. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مش عايزين القرآن كله، هتقولنا 10 سور بس. مش انتوا بتقولوا افتراه؟ افتراء يعني اختلق وجاء به من عند نفسه. طب عايزين 10 سور. وخدوا بالكم الآيات دي كلها مكية، ما فيش 10 سور. طب فأتوا بصورة مثله، ده في يونس بعشر صور في هود بصورة مثله في يونس. شوف التنزل في الإعجاز. ما تقدرش يجيبوا زي القرآن ده خالص. حاولوا يجيبوا كده. طب اجمعوا كده الإنس والجن وحاولوا مش هتقدروا. الخطاب القرآني خلاص قطع المسألة. طب هاتوا لنا عشر صور مفتريات مكذوبات. مفيش. طب صورة. وخد بالك كلمة من مثله وفي يونس مثله عشان ما تقفش كتير مع الألفاظ. دي إعجاز الفصاحة والبلاغة والبيان. كل ده مكي جه في القرآن المدني بقى وخلاص الناس صدقت وآمنت ودخلت في دين الله أفواجا. لكن التحدي قائم. وكأن التحدي قائم لكل من يكذب هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ده خطاب مدني في المدينة. احنا قلنا الصورة دي مدنية وتنزلت على مدى عشر سنوات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن فيها آخر من نزل وفيها من أوائل الأحكام تحويل القبلة. فالصورة نفسها مرت من السنة الثانية الأولى والثانية إلى آخر السنة العاشرة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وخذوا بالكم القرآن في صور قصار، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صورة قصيرة في مبناها لكنها عظيمة جدا في معناها. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تعدل ثلث القرآن. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تقريبا أقصر سورة في المبنى في القرآن سورة الكوثر، وفيها معاني عظيمة. طب سورة، بعض المتكلمة المسلمين في المسألة ديت بالذات المعتزلة، المعتزلة كان في منهم ناس أرباب فصاحة وبيان وبلاغة، وكان احنا ذكرنا منهم واصل بن عطاء وكان زميله ايه عمرو بن عبيد، وقلنا والاثنين دول كانوا اهل بدعة. عمرو بن عبيد كان عنده لثغة في الراء، يعني لما يجي يتكلم بكلمة فيها راء يقولها ايه اشبه باللام، وده عيب خلقي. فكان الرجل لبلاغته وفصاحته ربما يخطب الخطبة فلا يأتي فيها بكلمة فيها حرف الراء. فيعني حتى مرة واحد حب يحرجه فقال أمامه أمر الأمير أن يحفر بئر أو أن تحفر بئرة، فهو قال جاب لها معنى قريب منها بألفاظ ثانية قريبة منها، إيه؟ وهو جاب له في كل لفظة الراء. الأمير فيها راء والبئر فيها راء، إيه؟ فقال أن يقلب قليبة، القليب هو البئر، يقلب يعني يحفر. فدول كانوا مغرورين شوية بالفصاحة مع إن كان عندهم بعض العاجز في هذا الباب خلاهم أخطأوا في فهم بعض دلالات القرآن الكريم. فقالوا إيه؟ قالوا لا يا أخوانا، الصور الكبار زي سورة البقرة والله لو جبت الإنس والجن قلوا هاتوا لنا سورة زي سورة البقرة وبعدها تنزلت على عشر سنوات. واللي بيقول كلام النهاردة يا أخوانا ده الشاعر لما بيكتب قصيدة، ولا الإنسان لما بيقول خطبة مرتجلة ونيجي بعد سنتين تلاتة نقول له فاكر الموضوع ده ممكن تقول لنا، فيحاول يجيب بعض المعاني ويفوت الكثير. هو نفسه اللي كان قايل الكلام. فتخيل صورة واحدة تنزلت على 10 سنوات، الجزالة، العظمة، موضوعات الراقية، هنتكلم في المسألة دي. فالمعتزلة هم قالوا لنا ايه؟ قالوا لا، الصور القصار هو ممكن، لان احنا عرب وفصحاء. طبعا ما يقصدناش احنا مش فصحاء، هو يقصد العرب اللي كانوا ايام او ايام نزول القرآن. فممكن كانوا يجيبوا ايه؟ صورة زي الكوثر، زي الإخلاص، بس هم ما جابوش الحقيقة. ان هم يقولوا كده المعتزل، بس هم الحقيقة ما جابوش، لان ربنا صرفهم عن انهم يقدروا يجيبوا. يعني عايزين يقولوا المعتزل انهم كانوا يقدروا، بس ربنا ايه؟ حال بينهم وبين ذلك. ودي اللي سمتها المعتزلة الصرفة. قالوا ان مسألة ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ممكن واحد فصيح يجيب على مولى ويبقى كلامه فصيح، لكن ما حدش قدر يعمل كده. فربنا ايه؟ صرفهم عن ذلك. اهل السنة قالوا لا، مفيش دليل على هذا، احنا مع الاعجاز. القرآن متحدى بي وبأقصر صورة منه. الجهلة اللي زاحلتنا يقول لك ايه يعني ده ثلاث آيات. طب ما فيش ناس حاولت؟ وعشان نقول صرفهم، هم المعتزلة بيقول صرفهم عن الاتيان بمعجز او الاتيان بمحترم، لان في ناس حاولت تعارض القرآن، وكان اوائل الناس اللي حاولوا يقولوا احنا بيوحى الينا الانبياء اللي تنبأوا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في اخر حياة النبي تنبأ او اعلن النبوة بعض اهل اليمن زي مسيلمة. وخد بالكم، مسيلمة ده جه قابل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود سنة 9، وكان عنده حب زعامة وريادة، وقابل النبي وسمع بالنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام عرفه ببعض آيات الزيغ فيه، لكن النبي بيعامل الناس بظواهرهم. فلما رجع مسيلمة قال لأهله بلده، احنا أهل اليمن، احنا بنو حنيفة، هي قريش هتاخد كل حاجة، احنا لازم نكتب لمحمد كتاب نقول له ايه؟ انت نبي وانا نبي. العرب كلهم سمعوا كلامك ومشوا وراك، بس بعد جهاد طويل 23 سنة واحنا منهم مشينا وراك وجينا بايعناك عام في عام الوفود، بس لا، لازم نقسم التركة بقى، انت لك نص العرب واحنا لنا نص العرب. هتقول ازاي ده انتوا تتبعوني انا كمان نبي؟ وكانت بداية عنصرية. فكتير من بني حنيفة قالوا والله ده كلام كويس، يقسم بقى الايه، وبالذات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تطاولوا. وفي قصة مشهورة في كتب السير ان عمرو بن العاص التقى مسيلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هل عندك شيء مما نزل على صاحبكم؟ فقرأ عليه عمرو سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهي من قصار الصور أيضا، وفيها معاني عظيمة، حتى أن الإمام الشافعي قال فيها عبارة مشهورة: لو لم ينزل على الناس إلا هذه الصورة لكفتهم. يعني لو محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه من القرآن إلا صورة العصر كانت كفاية في البلاغ والإعجاز. فقال له أنا أنزل علي مثلها، وإن قرأ عليه كلام سخيف، بعض كتب السيرة سجلت هذا الكلام. قال له إيه رأيك؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت نفسك عارف أنني عارف أن أنت كذاب، اسألني ليه؟ فكانت في محاولات، محاولات المنازعة والمعارضة للقرآن. قريش قالوا إنما يعلمه بشر. والقصة الثانية المشهورة في كتب السير لما أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت كان أشعر ثقيف، كان شاعر ثقفي وكان موحد. خدوا بالكم المعنى ده جميل، موحد، ما كانش بيعبد الأصنام والأوثان، وكان يدعو إلى عبادة الواحد الأحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض شعره قال كاد شعر أمية أن يسلم، وفي لفظة أسلم شعره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا عندنا مسألة عقدية مبنية على بيتين شعر لمين؟ الشاعر الثقفي اسمه أمية بن أبي الصلت. تخيلوا في مسألة عقدية مبنية على بيتين للرجل ده، لأن الرسول لما سمع البيتين قال صدق صدق. نعرفين حملة العرش، الحديث عن حملة العرش في القرآن، الذين يحملون العرش ومن حوله، في وصف هنا لكن ما فيش تحديد. لكن ربنا في سورة الحاقة قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فربنا قال لنا في سورة الحاقة أنهم ثمانية، لكن خد بالك قول القرآن يومئذ مع قول الحاقة، ما الحاقة ذكر القيامة، يبقى المعنى إيه؟ يعني حملت العرش يوم القيامة ثمانية. في شعر، في بيتين شعر لأمية إنهم أربعة، وإن واحد على صورة أسد، واحد على صورة ثور، واحد على صورة نسر، والرابع على صورة حيوان آخر. الرسول لما سمع البيت ده قال صدق، قال صدق، وده موجود في كتب العقيدة عقد أهل السنة. فاضطر أهل السنة يقولوا إيه؟ يقولوا إنهم في الدنيا أربعة وفي الآخرة إيه؟ ثمانية. طب ليه؟ قال لك لأن الرسول عليه صدق على الرجل، والرجل ذكر أربعة. البعض الآخر قال لا هم ثمانية، القرآن أنا هاخد بشعر أمية، إحنا ما بناخدش بشعر أمية، إحنا بناخد بإيه؟ بإقرار النبي، بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن أمية هذا كان مسافر وكان يرجو أن يكون نبي آخر الزمان، رجل بيربي نفسه، مجهز نفسه عشان يبقى نبي، وشاعر بليغ وفصيح. رجع من سفره قالوا له أنت ما بلغش بلغك الخبر؟ قال لهم قالوا محمد بن عبد المطلب يزعم أنه نبي، لأن كنت بجهز نفسي للحكاية دي، وليا في العرب يعني صولات وجولات وكلام في التوحيد وأشعار العرب بتتناقله، فمحمد العمر ما نطق بكلمة، اللي احنا عمرنا ما سمعنا منه كلمة في هذا المجال قال أنا نبي. فيروى أنه أتى إلى مكة، وتعرفين الطائف ومكة بلدين قريبين وفيهم تنازع على الزعامة في العرب، فقال له يا محمد أنا أريد أن أناظرك، تحب تيجي لوحدك وأجي لوحدي، ولا تيجي معاك ناس وأجيب معايا ناس؟ الرسول قال له أي ذلك شئت. فجمع الناس والتقى بالنبي، كل ده في المرحلة المكية، بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر من شعره، والناس بقى عمال تهلل، وكانوا سوء قصد سوء استحسان الشعراء. خلص خلصت، قول بقى يا محمد. فالرسول قرأ على ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الصورة بحكي لكم كلام في السيرة. فسكت أمية ولم ينطق، وانصرف ولم يعلق، حتى ما عندوش كلام بالباطل يقوله. ثم سافر في بعض أسفاره، تعرفين رحلة الشتاء والصيف، ثم عاد بعد فترة وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهم أن يأتيه فيبايعه. أنا بديهاش بقى الرجل نبي، وأنا عارف أنه نبي، وهذا التلكؤ والتأخر هيضيع الدنيا والآخرة. فأراد أن يذهب ليبايعه بعد بدر، فقالوا له وقد مر بقليب بدر، قالوا أنت عارف مين في القليب ده؟ مين متون هنا؟ قال لهم مين؟ قالوا له عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل. قال كل دول قتلهم محمد في هذه المعركة، فنقص على عقبيه وأبى أن يأتيه فمات كافرا. شوف رجل عاش موحد، ما يعبدش الأصنام في الجاهلية، يأخذه الحسد والكبر فيرفض مع إعجاز القرآن بمجرد أن يسمعه. القرآن كان كتاب أخاذ، عشان كده لما جاء عتبة بن ربيعة وفي رواية الوليد بن المغيرة وقالوا له ائت هذا الرجل كلمه، أنت كبرنا، أنت سيد كلمه، فلما أتى وكلمه وقال له يا بني إن كنت تريد زعامة زعمناك، تريد مكانة مكناك. وهم عارفين إن الشباب بيطلع بالحاجات دي عايز إيه؟ عايز حتة، عايز مكانة. فالرسول قال له انتهيت. ثم تلا عليه مطالع سورة فصلت. ولما وصل إلى وعيد الله وإنذار الشديد لهم بأنه ينذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فمه وقال له حسبك أنشدك الله والرحم. ولما راح قال له قال عن القائل إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا الرجل ده سبق، ده كفر، الرجل ما آمن، لكن وجد كلام معجز مفحم. ثم جعلوا يقولون قل في القرآن شيء. قال لهم عارفين محمد ليس بساحر، احنا عارفين السحر كويس، وليس بكاهن، واحنا عارفين الكهنة، امال هو ايه؟ قال هذا قول البشر. فرب العزة قال سأصليه سقر. وأبناء قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. ده حتى القرآن بيحكي لنا الحالة الشعورية اللي عاشها الراجل. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نعوذ بالله. طب دول كانوا كفار وكانوا عايزين يهدموا دعوة النبي محمد، ده أي صورة من الصور؟ تعرفوا أن في مسلمين أخذهم الغلو في الفصاحة أنهم يحاولوا يعرضوا القرآن، ودول بقى بنسميهم زنادقة المسلمين. احنا عندنا 2 شعراء من اعظم شعراء التاريخ على الاطلاق، ابو العلاء المعري والمتنبي، والاثنين دول جابوا في شعرهم فصاحة بتعجز البلغاء الى اليوم. ايه الجمال ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الحلاوة في بيت الشعر ده؟ فالمتنبي قيل له متنبي لأنه في فترة من فترات شبابه قال لا ده وحي، ولكنه سرعان ما عاد، احترم نفسه وعاد. أبو العلاء المعري قال لك لا، وكان أعمى يعيش في بعض مدن الشام، وكان وصل به حالة الزندقة للتشكك في الدين ككل، لأنه مسلم وكان حافظ القرآن، لكن كان منتكس الفطرة في هذا الباب، وأشعاره المنقولة أشعار كفرية يقال إنه تاب منها. حتى ابن الجوزي في تاريخه قال قبحه الله، ما الذي يدعو لأن يقول مثل هذا الكلام في دار الإسلام إن لم يكن قد تاب منه؟ نسأل الله التوبة والعافية لكل مبتلى. فحب يعمل حاجة اسمها إيه؟ تعمل في الشعر للزوم ما لا يلزم في الوزن والقافية. أنا هلزم نفسي بحاجات الشعراء ما التزمتهاش، وعمل ديوان اسمه اللزوميات، وإن وصل بجنونه قال أنا هعارض القرآن، فألف كتاب أعتقد يسمى نظم الضرر في معارضة الآيات والسور، وأتى به أو أتى فيه ببعض الفضائح والعجائب. الناس قعدت تضحك عليه وتتنظر عليه، ولم يبقى من كتاب هذا إلا الاسم، إنه بينسب إليه إنه عمل أو سعى في عمل إيه كتاب من هذا. واحد يقول لي يا عم قضية إعجاز القرآن دي قضية لغوية، وإحنا ما بقيناش أهل لغة. الفصاحة في القرآن مش بس لغة، وهنقول لكم دلوقتي الإعجاز في القرآن مش بس لغة، ده أول شيء في هذا الإعجاز إنه أول كلمة بعد الفاتحة وحروف والحروف المقطعة ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده أول شيء في العظمة والبلاغة والإعجاز، إن بيقول لك هذا من عند الله، اللي جابه ما قالش هذا من عند نفسي، ولم يقل هذا من تعليم أحد لي، وإنما قال هذا أوحاه إلي ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ده كلام ملك اسمه جبريل نزل علي من عند الله، عشان كده ربنا زكاه في آيات سورة سورة إيه التكوير. وقال بعدها وما صاحبكم الذي أنزل على قلبه بمجنون، ولقد رآه اللي هو جبريل بالأفق المبين. وهنذكر بعد أول شيء في الإعجاز نقول لك ده من عند ربي. اللي عايز يعارض يبقى بيعارض الله، اللي عايز يقول أنا عندي أفضل بيقول أنا عندي أفضل مما عند أو مما جاء من عند الله، ولا يملك أحد هذا. يا عم الكلام ده كان قديم ودول بتوع لغة، وإحنا بقينا في زمن ما فيش فيه لغة. النهاردة الناس بتكتب بتغلط في الكتابة وبتغلط في وبتلحن في اللغة، ما عادش زمان لغة عشان نقول إعجاز القرآن اللغوي أو الفصاحة في اللغة. لا أنا بقول لك لسه الناس بتحاول. أنا عايز أقول لكم تحديدا سنة 1999، من كم سنة؟ أقل من 20 سنة. طلعت علينا مجموعة في أمريكا قالوا إن إحنا توصلنا لكتاب نعارض به القرآن، وزعموا إن هو من عند الله. طب نزل على مين من عند الله؟ جابوا شخصية مجهولة لا وجود لها، قالوا على المعلم فلان أو كذا. وألفوا كتاب باللغة العربية وجعلوه على مقدمة وخاتمة وصور، وجعلوا أول سورة في اسمها سورة الفاتحة، وجعلوها 7 آيات، وجابوا سورة اسمها النور، وجابوا سورة اسمها الثالوث. ده جماعة نصارى. هم بروتستانت في أمريكا. وكان أول كلمة في هذا الكتاب اللي سموه الفرقان الحق. فرقان خدوا اسم القرآن. القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل. وقالوا عن الحق. وبعدين أول البسملة بتاعتهم باسم الآب الواحد الأوحد. وفي الثالوث يقول لك هو ثالوث وهو واحد. طبعا لما طلع الكتاب ده وطلع باللغة العربية وكتب بالخط العثماني كمان، يعني كتبوه بخط المصحف اللي احنا ما عدناش بنكتب بيه دلوقتي. هو القرآن نزل بخط العثماني؟ القرآن نزل كلاما على قلب محمد، ده كتب في حضرة النبي بهذا الخط. وفي الآخر حصلت زوبعة، 77 سورة، وبدأوا يبعتوه للمدارس التبشيرية في العالم العربي، بعض المدرسين وبعض الطلبة اللي شايفينهم فيهم نجابة، وبدأوا يبعتوه لبعض الرموز التغريبية اللي غاوية لبرالة وعلمانة ومش عارف ايه، ويبعتوه على صندوق البريد ومش عارف. انا شخصيا في هذه التوقيت سنة 2001 أو 2002 تحديدا جات لي منه نسخة مصورة. النهاردة لا يسمع عنه أحد. واضطر بوش والبيت الأبيض إنه يطلع بيان إن إحنا مالناش دعوة بالناس دي. أوعى تقولوا إن أمريكا هي اللي عملت كده. طبعا هي أمريكا عاملة كده أكيد. كان في دعم حكومي لهم. بس أوعى تقولوا إن إحنا ما عملناش حاجة. والله ما نعرف حاجة. هم خايفين من المسلمين. هي أمريكا خايفة من المسلمين. أمريكا بتعمل في المسلمين اللي هي عايزاه، بتلعب بمصائر المسلمين، لكن مستحيين من هذا السخف. حتى أن بعض المستشرقين اللي هم غربيين اللي هم مش مسلمين وبيقولهم قراءات في الإسلام وبيحاولوا يأكيدوا الإسلام، قالوا أنتوا ضحكتوا عليها الناس، ضحكتوا عليها الدنيا باللي بتعملوا ده. فمحاولات معارضة القرآن قائمة إلى اليوم. فيجي النص القرآن يقول لي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة زيه مثله، وكما قلنا في يونس بسورة مثله، وأعتقد في سورة الشعراء لما ذكر قالوا هات لنا كتاب زي كتاب موسى، ربنا قال ايه؟ ذكرني بالآية يا شيخ سلام. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أول دلائل العظمة في القرآن إنه كتاب من عند الله. عشان كده احمد ددات لما كان بيناظر القساوسه يروح جايب العهد القديم والعهد الجديد حاططهم قدامه كده، ويروح جايب المصحف النسخه بتاعته من المصحف يقول لهم ايه؟ يقول لهم ده كلام ربنا اهو، انتوا بتقولوا ده كلام ربنا، هتقولي ايه واحده فيه بتقول ان ده كلام ربنا؟ انا قاريه وحافظه كله من اوله لاخره، العهد القديم والعهد الجديد، انما هفتح لكم اول صفحه هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه. هو نفسه يقول لكم أنا كتاب ربنا، أنا كلام الله. القرآن نفسه معجز وغالب مع هزيمة المسلمين اليوم وسطوة أعدائهم، عايشين هزيمة سياسية واقتصادية وحضارية في كل حاجة، قول ما تكسفش، لكن يبقى كتابهم هو الكتاب المنتصر. النهارده كم واحد دخل الإسلام لأنه سمع آية؟ ده في بعضهم لا ينطق اللغة العربية ولا يفقه اللغة العربية، سمع آية هزته. ده في برنامج على اليوتيوب عامله ولد مسلم مع الموبايل بتاعه أو الMP3 بتاعه وفي سماعتين، ويعدي على الناس في أمريكا يقول له يعني ممكن دقيقة واحدة؟ أنا هديك 30 ثانية، اسمع الكلام ده 30 ثانية، قول لي رأيك فيه إيه؟ وشغل الشيخ السديس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومنوع كل أعوذ برب الناس كل أعوذ برب الفلق وكل تعليقات الناس مش فاهمة حاجة في اللغة العربية وتعليقات غريبة متفاوتة حتى واحد منه قال له ده أكيد ده راجل مغني مشهور بس أنا مش عارف ده صوت جميل لكن كثير من هذه التعليقات بتقول هو شيء ريحني أخذ بقلبي والفيديو ده موجود اللي عايز يشوفه وعليه ترجمة حتى اللي ما فهمش في اللغة العربية جرس القرآن ونظم القرآن وتلاوة القرآن وتجويد القرآن وترتيل القرآن له آثر يهز النفوس هزا تجد رجل أمي وممن له علاقة بكتاب الله يقول لك إيه العظمة دي فعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه الناس ربنا ما بيبعث نبي إلا ومعه معجزة الناس تشوفها تؤمن الناس عايزة معجزة عشان تصدق إن ده نبي طبعا النبي له معجزات كتير لكن أعظم معجزة له القرآن قال وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد كان هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وهو أكثر الأنبياء تابعا في الجنة معجزته ما كانتش وقتية خلصت عدت شافوا حاجة وانتهت فبقت خبر بيحكوه معجزته زالت قائمة تقرع الأذان والقلوب توقظ القلوب توقظ الضمائر التحدي قائم ومستمر ابن كثير يقول في تعليقه على الآية ده حتى ما بنشوف الفصحاء لما تجد شاعر عامل قصيدة تلاقي القصيدة مثلا 20-30 وساعات 100 بيت تجد الشعراء والفصحاء في العرب بالذات عشان يعجب الناس لازم يقول كلام غير معقول يعني احنا شعر عنترة قال لنا ان عنترة ده كان ايه كان بيقابل جيش لوحده ويهزمه لوحده ودي مش حقيقة عنترة كان شجاع عنترة كان عايش في قبيلة اسمها قبيلة عبس بتحاربها قبائل اخرى من قبائل العرب اللي في حجمها وزيها بينتصر وبينهزم بس كلام عنترة عن نفسه وعن فرسه وعن شعره وعن عبله خلي الناس فاهمين ان عنترة كان لوحده بيقابل جيش وبيهزم جيش لوحده لانه كان بيقول الكلام ده في شعره والناس بيعجبها التعبيرات دي لما يطلع واحد كده في كلامه كله يقول لك انا قد الكف وقت المية والف تنبسط وانت عارف انه كذاب لهيئة المية والالف مش كده لكن عجبتك الصياغه عجبتك العباره منه ده موجود في شعر الناس وفي كلام الناس المبالغه عشان كده قالوا اعذب الشعر اكذبه اعذب الشعر ايه اكذبه كل ما كان الشعر فيه بلاش اقول كذب فيه مبالغه كل الناس ايه يعجبها الشعر اعذب الشعر اكذبه وتجد القصيده طويله عريضه واللي يعجب الناس فيها بيت او بيتين الناس تحفظه وتقف معاه يقول لك هذا بيت القصيد كلام اللي انت قلته كتير ايه المقصود ايه اللي احنا عايزين هو الحته دي زي الدرس بتاعي كتير ايه المقصود منه ربنا قاله في ايات تعد على في الفاظ تعد على اصابع اليد واحنا لو قعدنا نتكلم سنين هو في الاخر الاعجاز في كلام الله العظمه والاعجاز انه بيقول هذا كلام ربي اللي ما فيهوش سخف ما فيهوش كلام تستحي منه يستحي منه احد حتى لما يتكلم عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إيه العظمة دي تقرأ الكلام ده لبنتك اللي لسه ما اتجوزتش وما انتش مكسوف
لكن لما تيجي لأي يهودي أو نصراني يقول له طب هات هات مزامير، المزامير عندك ده وقرأ لي كده في المزمور الفلاني، يجد كلام قبيح يتكسف أي قسيس يقرأ على بنته ويقول ده كلام الله. تقول له هو بقى ده كلام الله؟ كلام الله كلام في عفة، مع أنه تكلم في كل شيء، توحيد، العقيدة، المعاملات. طب أنا هضرب مثلا قريب إحنا عايشينه، الميراث في القرآن الكريم مذكور في كم آية؟ هذه أحكام في ثلاث آيات عشان ما نبقاش كذابين. آيتين في أول النساء، من أول يوصيكم الله في أولادكم، والثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والثالثة آخر آية في السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. ثلاث آيات. لما جه المشرع المصري في القانون 77 لسنة 1943، لأن القضاة ما عادوش بيفهموا أوي في الآيات واستخرجوا منها المعاني فبيغلطوا، عايزين حد يفهمهم، قال لهم أنا أعمل لكم مواد أعدد لكم فيها مسائل الميراث. عمل إيه؟ حط مادتين مقدمة وحط 48 مادة في صلب القانون، بقوا كم مادة؟ 50 مادة. موجود على النت، اللي عايز يخش يكتب قانون الميراث المصري ياخد منه نسخة. 50 مادة، بعض المواد فيه قرابة 10-15 سطر، ويجي القاضي من دول يقراها لحد النهاردة مش عارف يورث. العظمة ان ربنا يصوغ هذه العلاقة الإنسانية في التعامل مع البشر في ثلاث آيات فصيحات بليغات معجزات، وتجد طفل الكتاب يحفظهم، ما يجدش غضاضة في حفظه. طب تعال هات كده تلميذ الدراسات العليا وقول له احفظ لي قانون الميراث اللي عمله المشرع المصري سنة 1943، وقال لك احفظ ايه؟ احفظ ايه يعني؟ ما اقدرش. ده مبني على هذه علم اسمه علم الفرائض والمواريث، ده في الصياغة بتاعة الأوامر والنواهي، التشريعات اللي نازلة، تشريعات بيتحدى بها إلى اليوم، بنفخر بها وبنتحدى بها. لما الولاد المثليين عاملين حفلة ويقول لك حرية وشخصية مش عارف ايه، كل الشباب بيرد عليهم على الفيسبوك ان ربنا حرم هذا وان ربنا عذب قرية بسبب هذا الفعل، وان امرأة لوط ما كانتش بتمارس هذا الفعل لكن عذبت مع قومها لانها كانت تستبيح هذا. فكيف تريدون ان تقولوا لنا حرية وتنقلوا لنا الكلام ده من امريكا واوروبا؟ لا، كان ده كلام مرفوض دينا وعرفا، وكل الناس تقول هذا الكلام. اعجاز القرآن له تأثير في النفوس لليوم، ده اعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي في القرآن. كل القوانين اللي بتوصل إلى اليوم فيها خلل، فيها نقص، كل يوم نغير، كل يوم نبدل، إلا ما جاء مصوغا في هذا القرآن الكريم من 14 قرن، من 1400 سنة. لا يستطيع أحد أن يقول هذا لا يجوز أو هذا لا يليق إلا جاهل أو منافق أو إنسان يريد أن يتمرد على هذا الدين. عشان كده احنا بنطالب لليوم ان اي مخالفه قانونيه تخالف القران لابد ان تزال في اي بلد من بلاد المسلمين، لان القران هو فوق القانون وفوق الدستور وفوق كل ما ياتي به البشر. وما زال التحدي قائما، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله. أهل التفسير لهم مسلكين في قوله تعالى فأتوا بصورة من مثل. الأول إن المتحدى بصورة من القرآن ولو كانت أقصر صورة، وده المعنى المشهور المعروف اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. المعنى الثاني، هتقولنا رجل أمي زي ده يقول لنا كلام زي ده، أي من مثله، من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده محمد صار الأمي الذي علم البشر، وده إعجاز. ما كانش بيقرأ ولا بيكتب ولا له مدرس ولا معلم ولا دخل مدرسة ولا قعد مع واحد علمه كده وصاحبه علمه أبدا، ثم جاء بما يعلم البشر إلى آخر إلى قيام الساعة. ده إعجاز. الحديث عن إعجاز القرآن لا يمل. الفخر الرازي أنا نقلت كوبي كلامه عشرات الصفحات. ابن كثير ذكر كلام كثير أنا أقول بعضه يعني يفوتني الكثير مما قال. كان نفسي أطرأ عليكم بعض ما كتبه ابن كثير في هذه المسألة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله مش لوحدكم وادعوا شهداءكم. يعني إيه شهداءكم؟ الأعوان. هذا معنى. المعنى الثاني هاتوا أصنامكم اللي أنتم تعبدوها. مش أنتم تعبدوا أصنام من دون الله؟ طب ما تخلي أصنامكم تجيب لكم حاجة مش هي آلهة. المعنى الثالث المراد بالشهداء الفصحاء الذين يحكمون بيننا وبينكم. لو جبتوا حاجة يبقى لما هتجيبوا حاجة هنقول للناس العقلاء. طب بصوا عقلاء شوفوا جايبين ايه. اي حد بيحاول يجيب حاجة بيجيب ما يضحك منه الناس. يضحك منه الايه؟ العقلاء. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فيما تقولون وإلا فأنتم كاذبون في زعمكم أن هذا من عند غير الله. وربنا قال لنا آية في القرآن اللي نزل على مدى 23 سنة يا أخوانا ما فيهوش آية بتعرض آية ولا شيء يختلف عن شيء. ده القصة في القرآن. يعني تسمع قصة موسى في سورة القصص وتسمع قصة موسى في سورة الأعراف وتسمع قصة موسى في سورة يونس وفي سورة هود وبعدين تسمعها باختصار شديد في مسائل في سورة طه حتى تجد في الآخر كلمة آية وآيتين في النازعات عن فرعون. وتجد في كل موضع القرآن بيهزك. ما تقولش ما هي القصة اللي احنا حفظناها اللي احنا عارفينها من أولها لآخرها. تجد جديد في القصة. تجد أشياء وعظمة القرآن في تأثيره في القلوب في النفوس. بيهز النفوس هز. عشان كده احنا قلنا في الدرس الأول لما واحد يقول له واحد دلني على كتاب في العقيدة أقرأ قال له عليك بكتاب الله. هتلاقي زي القرآن فين؟ القرآن هو أم العلوم. كل العلوم الشرعية ترجع إليه حتى العلوم غير الشرعية يا أخوان. القرآن ده نزل والناس فهم أن الأرض مش كروية ممتدة وجاء الآيات توحي للناس بكده والأرض مددناها والأرض فرشناها. فأي واحد يقول له كلام صح. فلما تغيرت الصورة الذهنية عند الناس بعد قرون عديدة قالوا لا ده كروية بس امسك القرآن قال له الأرض فرشناها والأرض مددناها. غلطان القرآن. فلقوا لا ده هي الجسم الكروي هو الجسم القعيد الممتد اللي ما بيخلص. ايه العظمة دي لما تيجي تفتكر انك مسكت حاجة حتى علمية من الحقائق وليس من النظريات. لا يمكن ان تجد. انا طبعا مش عايز اتكلم عن اعجاز علمي والكلام اللي بيكثر فيه الناس لكن القرآن لا يصادم الحقائق العلمية ابدا الى اليوم والى ان يرث الله الارض ومن عليه. هتقول لنا حقيقة علمية القرآن بيصادمها؟ ده القرآن تكلم عن الكواكب والنجوم في زمن كل معلومات الناس عن الكوكب النجوم انه يقعد في الصحراء يبص لشكلها منوره. القرآن قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هات لحد من ارباب العلم النهارده يقول ان الكلام ده مخالف أو الكلام ده فيه إشكالية. لا يمكن. حتى مع الإعجاز العلمي لا يصادم الحقائق العلمية. يبقى إعجاز تشريعي. إعجاز في الإخبار بالمغيبات الماضي والحاضر والمستقبل. إخبار بالغيب. إعجاز في البناء القانوني التشريعي لحكم الناس، إعجاز في القصص، إعجاز في التوحيد، إعجاز في نفي الشريك عن الله عز وجل وتسفيه عقائد الكافرين والمشركين. ده القرآن ما سكتش، قال لهم عقائدكم مسفهة، عقائدكم بايظة، عقائدكم منحلة، ومع ذلك أقول لهم لا إكراه في الدين، ما بنكرهش حد على الدين، لكم دينكم ولي دين، لست عليهم بمسيطر. ما فيش كتاب تجادل به غير المسلم مثل القرآن. المهم إن إحنا نفقه معنى الآيات. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. وهم حتى الآن لم يفعلوا. آخر محاولة قلنا عليها موجودة على النت، محاولة مضحكة، فإن لم تفعلوا. شوف بعد ولن تفعلوا، ده إيه العظمة دي؟ بيقولوا مش حاولوا كده، مش هتقدروا. تحدي عجيب، ما حدش قادر يكسره إلى اليوم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن يستطيع أحد أن يكسر هذا التحدي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، خافوا بقى عن نفسكم. أنا أنذركم النار، أنا أتوعدكم بالنار التي وقودها الناس والحجار. الوقود معروف، الوقود النهاردة بنقول على البترول وقود، كان زمان الحجر الحطب وقود، نحمي الفرن بالحطب. وقودها الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت استكفيت وتقول هل من مزيد، لا عايز، هات هات ما بتشبعش، ده وقود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط قد اكتفيت يا رب وعزتك. ينزوي بعضها إلى بعض لأنها مخلوق من خلق الله. وقودها الناس والحجارة. المفسرين قالوا المراد بالحجارة هنا الحجارة التي تعين على الاشتعال. قال لك حجارة الكبريت، حجارة بتنصهر. انت لما تصور بركان حي وتجيب الصورة كده من فوق بالقمر الصناعي أو حتى الطيارة وتلاقي المنصهرات من الحجارة والتراب والحديد والمعادن عمالة بتاكل في بعض وعين بتسيح وترمي وتزقل كده زي نهر حمم، يقول حمم بركانية، وده لا شيء في النار، لا يساوي شيء في النار، لكن منظر يأخذ القلوب مفزع. مين يقدر يجي ناحية ده؟ ده في مدن بتهرب منه، حجارة منصهرة. والبعض الآخر من المفسرين قال المقصود بالحجارة هنا حجارة الأوثان والأصنام التي عبدوها من دون الله يعذبون معها وبها. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا، اللي آمنوا بهذا القرآن بهذا النبي بهذا الدين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، إنها جنان، إنها جنان. الرسول قال إنها جنان، وقال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، وقال في الحديث من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. وحتى لا يظن الناس أن الجهاد لا قيمة له، جاهد أو لم يجاهد في جنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ده المية بتوع المجاهدين دول بس، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. لما يجي لك الطلح المنضود في الجنة، الموز بتاع الجنة، صباطة كده مرصوصة جميلة، لما تجد الأعناب، الرمان، النخيل، لما تجد القطوف الدانية، تفتكر على طول ان انت كنت بتستمتع ببعض هذا في الدنيا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هو ده العنب اللي كنا بناكله، هو ده التمر اللي كنا بناكله، هو ده الطلح الموز. لا مش هو، وأتوا به متشابه شتان بين هذا وذاك. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، هو بس الاسم، لكن ده إيه؟ لا يستطيع أحد أن يجيبك إلا إذا تذوق. ومنها تذوق، لابد يدخل الجنة، يبقى لابد من عين يقين وحق يقين. بل والآية تعطي معنى جديد، إن حتى في الجنة في تجديد في هذه الأشياء، لأن أنت هترزق في الجنة النهاردة، وترزق بكرة، وترزق بعد بكرة. ومن طبيعة الإنسان أنه يمل، ربنا جعل لنا الثمار متجددة في فصول متغيرة عشان نجد هذه اللذة. لكن لو موجود على طول يحصل إيه؟ لك هو على طول على طول على طول تزهق. فجعلها بهذا التجدد في الدنيا عشان تشتاق، كذلك في الجنة. طب الجنة موجودة على طول لكن تأتيك متجددة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ده لسه طعم فوق، هو ده بتاع المرة اللي فاتت. وأتوا به متشابهة، مش هو ده أنقى، ده أرقى، ده أفضل، وكأنها يدخلها الذي ارتقى في عبادة الله ليرتقي في نعيم الله. وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة. المقصود بالأزواج هنا الحور العين وأزواج الدنيا الذين يكونون معك في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. مطهرة من إيه بقى؟ من الحيض والنفاس، لما بتحدش ولا بينزل عليها دم. مطهرة من إيه؟ من البول والغائط، لا في بول والغائط، لا أنت ولا هي. مطهرة إيه؟ من البصاق والنخامة مطهرة من كل ده. مطهرة من إيه؟ من أي دنس. مطهرة من إيه؟ ما فيش نقار ولا جدال ولا خصام. يدخلون الجنة، وده موضوع يطول بقى ذكره لو فتحنا فيه على سن 33، كله في سن واحد، عربا أترابا، الأتراب الأصحاب، الصحابات اللي في سن واحد، وعلى هيئة آدم، 60 ذراعا كما جاء في الحديث الصحيح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كلمة خالدون دي في حد ذاتها معجزة. إزاي الواحد يدنه كده ما فيه لا موت ولا كبر ولا تعب ولا نصب ولا وجع قلب ولا وجع بدن، وعلى طول على طول على طول؟ إزاي ده في عرف الأهل الدنيا مستحيل، لكن هذا ليس عرف الدنيا، هذا ليس في الدنيا، هذا نعيم الجنة في الآخرة. نسأل الله أن يعطينا وألا يحرمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.